الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد، حيث الحديث عن مخططات التغريب للأدب العربي، حيث كان من ضمن هذه المخططات إغراقه بالأدب الإغريقي أي الهليني واليوناني، وكان الهدف ربط الأدب العربي بهذا اللون الغريب وفصله عن جذوره الأصيلة. من هنا ركز التغريبيون على هذا الأدب تركيزا شديدا، وتخصص فيه كبيرهم وأهم دعاتهم طه حسين، وتابعه في ذلك عدد من الكتاب والمدرسين والمتأدبين في مصر وفي بيروت. وقد ترجمت في أوائل هذا القرن الإلياذة والأوديسة، وهاتان الملحمتان اليونانيتان إلى جوار ضعفها في معانيها وحكمها بالقياس إلى الأدب العربي، محشوتان بالخرافات الوثنية الباطلة. وظلت كتابات طه حسين تحمل الافتتان باليونان والرومان، وتبالغ في تصويرهم على أنهم أساتذة العالم وممدنو الشعوب، وتسند كل صغيرة وكبيرة من عناصر المدنية القديمة إليهم. بل إن طه حسين حين أراد أن يكتب حول تاريخ الإسلام كتابه على هامش السيرة، لم يستطع إلا أن يذكر اليونان والأوديسة، وهو في قلب هذا الكتاب يعرض لآلهة اليونان أبولو والمريخ وأرتميس وأثينا، ويتحدث عن الوثنية اليونانية وارتباطها باليهودية والنصرانية. وفي كتابه صحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان يتحدث عن تاريخ اليونان ونشأة فن التمثيل. وفي كتابه نظام الأثينيين دفع طه حسين عن موقف أرسطو من العبودية والرق. ومن خلال منهج طه حسين وآرائه مستمعينا الكرام، ظهرت نظرات وأبحاث ودراسات، وجرى في هذا الاتجاه عدد من الباحثين المؤيدين. فمثلا يقول أحمد أمين: إن الوثنية العربية وثنية أرضية وضيعة، وإن الوثنية اليونانية سماوية رفيعة. ثم جاءت مترجمات لطف السيد لكتب أرسطو الأخلاق والسياسة علامة على هذا الاتجاه الذي نما وسيطر وحاول إعطاء الأدب اليوناني الذي هو أساس الأدب الغربي الحديث نوعا من القداسة والإعلاء البعيد المدى، وهكذا. ترددت أسماء أرسطو وأفلاطون وفرجيل وغيرهم على أنهم أعلام لا يرتقي إلى مكانهم أحد من أعلام الأدب العربي. ثم أصدر الدكتور محمد غلاب الذي هاجم مفاهيم طه حسين عن اليونان عام 1933 مجلة النهضة الفكرية موسوعة في 4 أجزاء عن الأدب الهيليني، وأهداها إلى طه حسين بوصفه المسؤول الأول في مصر والعالم العربي عن الأدب اليوناني والأدب الفرنسي أيضا. وحاول طه حسين أن يدعي دعوى عريضة ظهر بطلانها من بعد، بأن قواعد البلاغة العربية إنما أسست على ما وضع أرسطو ونقله العرب عن اليونان. وقد اتصل بهذا ما قام به أمين الخولي في محاولة فرض مفاهيم اليونان على البلاغة العربية واتهام الأدب العربي بأنه لم يكن شيئا قبل الاتصال باليونان. وغالت مدرسة منهج النقد الغربي في الآثار والمترجمات اليونانية، وتردد اسم أرسطو على أنه هو معلم العرب الأول، وأنه ليس معلمه في الفلسفة فحسب بل معلمهم في البيان والبلاغة أيضا. في نفس الوقت كانت مدرسة منهج النقد الغربي الوافدي تركز على الأدب اليوناني وتقول إنه لا سبيل إلى فهم الأدب الغربي الحديث وأعلامه مثل كورني وراسين وميلتون وغوته إلا بدراسته. وفي حين يقال هذا بالنسبة إلى الأدب اليوناني، يتعرض الأدب العربي الإسلامي للنقد الصارخ والسخرية العجيبة والانتقاص البالغ، وذلك في محاولة تغريبية معادية لعزله عن الأدب العربي الحديث وإيجاد هوة واسعة بينهما. وربط هذا الأدب العربي الحديث بالأدب الغربي قديمه وحديثه وفصله عن جذوره من القرآن الكريم والفكر الإسلامي والأدب العربي الأصيل. ثم جاءت بعد ذلك رياح كثيرة تحمل مترجمات من الأدب اليوناني وبحثت قضية المسرحية اليونانية ولماذا لم يكن لدى العرب مسرح وملحمة وقصة، وراحوا يكيلون الشتائم ويلصقون النقائص بالأدب العربي القديم ويمجدون أدب اليونان الوثني. أجل المستمع الكريم والسماعات العزيزة، لقد حاول دعاة مذهب النقد الغربي إثارة اتهام باطل لا محل له يرمي إلى انتقاص الأدب العربي لخلوه من المسرح والدراما والملاحم، غافلين عن أن لكل أدب فنونه التي تشكلها طبيعته وبيئته، وأنه ليس من الضروري لوصف الأدب العربي بالنبوغ أو البراعة أن يكون مماثلا للأدب اليوناني أو الأدب الغربي في كل فنونه. لقد كان الشعر هو ديوان العرب في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شكل لهذه الأمة مثلا أعلى، استمد أسلوبه ومنهجه من القرآن الكريم وقام على التوحيد الواضح الصريح في العبارة والأداء، وجاءت القصة القرآنية على ذلك النحو الذي عرف عنها، بعيدة عن الرموز والغموض والتفاصيل، وبعيدة عن الكذب الفني والحيلة والتحوير الذي عرفته القصة اليونانية الغربية. من أجل هذا كان الأدب العربي في غير ما حاجة إلى المسرح الذي هو وليد المعبد الوثني والكنيسة المسيحية، والذي ظهر عند الإغريق أصلا في أعياد باخوس إله الخمر، ثم استعانت الكنيسة بعد انتشار المسيحية في كنائس روما وباريس أثناء القرون الوسطى لعرض فكرتها التي تقول بصلب المسيح عليه السلام وآلام الشهداء. أما المستشرقون فإنهم ما ركزوا اهتمامهم وعنايتهم على شيء في دراساتهم للأدب أو الفقه أو التشريع أو النحو والبلاغة أو الفلسفة والتوحيد والكلام، إلا وكان هدفهم الأساس هو الادعاء بأن كل ما في الفكر الإسلامي والأدب العربي من منطلقات الجودة والقوة إنما جاء نتيجة لاتصالهم باليونان. بل إنهم ليقولون زورا وباطلا بأن التراث اليوناني هو الذي أعطى الفكر الإسلامي والأدب العربي هذه الجودة وهذه القوة. وهذا مستمع الكريم من باطل القول ومن البهتان الصريح الذي لا يخفى على كل من يعرف كيف دارت المعركة بين الفكر الإسلامي والفكر اليوناني سنوات وسنوات، حتى استطاع الفكر الإسلامي أن يحرر نفسه من آثار هذه الفلسفات الوثنية وأن يكشف عن أصالته وقوته التي استمدتها من القرآن الكريم والأحاديث المعصومة. إن طه حسين وأضرابه من دعاة الإغريقية يحاولون مثل هذه المحاولة في مختلف نواحي الفكر والثقافة والأدب، مستهدفين غاية خطيرة هي الادعاء بأن الأدب اليوناني هو الذي خلق الفكر العربي الحديث وهو الذي أثر في الفكر الإسلامي. ومن هنا فليس ثمة ما يمنع أن يتأثر الفكر العربي الحديث بالفكر الغربي من حيث أنهما التقيا من قبل. وهذا مستمع الكريم شبهة مضللة موهمة قد بينا زيفها في لقاءات سابقة من البرنامج، وقد نشير إليها إن شاء الله فيما نعرضه في المستقبل. شكرا لحسن متابعتكم.